إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصفة الوجه ثابتة لله تبارك وتعالى كما جاء بذلك كتاب الله المجيد في مثل قوله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه معطوفة على قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. لهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله: ويبقى وجه ربك، حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل. هذا فناء وهذا بقاء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك أي لا يفنى، والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة. لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في حديث مسلم رواية أبي موسى رضي الله عنه. لأحرقت سبحات وجهه يعني بهاءه وعظمته وجلاله ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء وعليه. فلو كشف هذا الحجاب، حجاب النور عن وجهه، لاحترق كل شيء. فهذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. فمن عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقة، ونأخذ ذلك من قوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونقول: هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ونجهل كيفية هذا الوجه، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه، قلنا له: إنك مبتدع ضال، قائل على الله ما لا تعلم. وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: ويبقى وجه ربك. أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة أخص، وخاصة فوق ذلك. كربوبية الله تعالى لرسله، فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. ويبقى وجه ربك ذو صفة لوجه، والدليل الرفع، ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال، كما قال في نفس السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أن الوصف للوجه ذو الجلال، الجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام مصدر من أكرم وهي صالحة للمكرم والمكرم، فالله سبحانه وتعالى مكرم وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب، فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى، وإكرام كل أحد بحسبه، فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى إكرامك ولكن ليمن عليك بالجزاء. هذه الآية تثبت هذه الصفة العظيمة لله رب العالمين تبارك من هذه صفته، كما قال عن نفسه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك أي فان، فقوله تعالى: كل من عليها فان إلا وجهه، توازي قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل، فإنه باق، ولهذا قال: له الحكم وإليه ترجعون. فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فأنه يقول: لا تدع مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك أي ضائع سدى، إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. والمعنى الأول أسد وأقوى، وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين، يمكن أن نحمل الآية على المعنيين إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وهذا، فيقال: كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل، ونقول: كل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله. وعلى أي التقديرين، ففي الآيات دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تحديد ضابطها. ولا نقول هو من الصفات الذاتية المعنوية، لأننا لو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا، ولا نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى. وأما أهل التحريف فقد فسروا وجه الله بثوابه، فقالوا: المراد بالوجه في الآية الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله. ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال، فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود، فالثواب حادث بعد أن لم يكن، وجائز أن يرتفع لولا ما وعد الله تبارك وتعالى من بقائه، لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع أي الثواب. فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من باب الواجب؟ إذا فسروه بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه، وقولهم مردود، مردود بما يلي: أولا أنه مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة مرقومة، أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. ثالثا، هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ الجواب لا يمكن. لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام فهذا لا يجوز أبدا، والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. رابعا، ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ هذا أيضا لا يمكن. وبهذا كله تعرف بطلان قوله، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. فإن قل هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ فالجواب هذا هو الأصل، فما في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما أشبه ذلك من الآيات. فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله عز وجل وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، ولكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم أي فهناك وجه الله. فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمراد بالوجه الجهة أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. قالوا لأنها نزلت في حال السفر، إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فتم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه كما في الصحيحين، ولهذا نهى أن يبصق إلى القبلة أو أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال. هذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية، والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع. إذا قلنا فثم جهة الله وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. وهذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا ولا يمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت، وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محذور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجه، فماذا تصنع؟ الجواب إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله سبحانه يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف غير مقبول. وعليه فتقول إلا وجه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين أهل التحريف أن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه له، وأما أهل السنة فيقولون إن الله تبارك وتعالى له وجه وعبر به عن الذات والمراد بالوجه الذات. فإثبات الوجه لله تبارك وتعالى على هذا النحو وما عليه أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف. حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال أنبأنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يذكر أنه سمع النواس بن سمعان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه البوصيري والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم. وقال الألباني صحيح على شرط الشيخين، وقال في الصحيحة صحيح، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال أنبأنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة وأخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يعني الحبلية يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أخرجه مسلم وغيره. حدثنا النيسابوري قال حدثنا الترقفي قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن بشير وهو ضعيف قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أخرجه أحمد والآجري وأبو يعلى وابن أبي عاصم وهو صحيح لغيره. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد ويونس بن عتيبة عن الحسن عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كانت من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله هل تخاف؟ قال وما يؤمنني وليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه يقلب إصبعيه. وهذا صحيح بما قبله. حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنقول له يا رسول الله تخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. أخرجه الآجري والدارقطني في الصفات وأحمد والترمذي وحسنه وابن أبي عاصم والحاكم وصحح، والضياء المقدسي وصححه لغيره الألباني. أخبرنا جعفر القافلائي قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وهذا صحيح وقد تقدم. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن كناسة قال أنبأنا الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتني على ديني. فقال له أهله أتخاف علينا يا رسول الله وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه. الإسناد ضعيف والحديث صحيح لغيره، وقد رواه ابن ماجه في سننه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن المثنى السمسار قال سمعت بشر بن الحارث يقول أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. وأثر بشر صحيح وقد أخرجه الآجري. ثم قال بشر إن هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث ولا نقول فيها مثل كذا ولا كيف كذا، يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه ويجعل السماوات على إصبع والجبال على إصبع وقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ونحوها من الأحاديث. أخرجه عبد الله بن أحمد وصححه الألباني في مختصر العلوم. نثبت لله تبارك وتعالى صفة اليدين، ونؤمن بأن لله يدين كريمتين عظيمتين، ويدان تثنية، كريمتين وصف بالكرم، عظيمتين وصف بالعظمة، ولا بد لكل صفة من هذه الصفات من دليل. فأما دليل التثنية فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأما الدليل على أنهما كريمتان فقوله تعالى مبسوطتان، والبسط ضد القبض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. والدليل على أنهما عظيمتان قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر، وليس لها قوة ولا سمع ولا بصر، والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار قبضته يوم القيامة. ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان. وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع، والسماء على إصبع، والشجر على إصبع، إلى آخر الحديث، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا وهو في الصحيحين. هذا يدل على العظمة. زد على هذا والسماوات مطويات بيمينه، على عظمها وسعتها مطويات بيمينه، قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والتشبيه هاهنا للطي بالطي، لكن ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب. والسنة جاءت بأن كلتا يديه يمين، وجاءت بأن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بشماله، والجمع بين النصين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلتا يديه يمين، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، فهذا من اليمن والبركة. وصفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية التي لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما علمناه، ولأن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، وأما بالنسبة لله تعالى فلا نقول ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو موصوف بأن له يدين كريمتين عظيمتين، كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث كلتا يديه يمين نفهمه على ظاهره ونثبته أيضا على ظاهره. ولما استشكل بعض الجهمية هذا الحديث وذكر استشكاله لبعض أهل السنة، فقال كيف يكون كلتا يديه على هذا النحو الموصوف؟ قال تؤمن بالقرآن؟ قال نعم. قال فيه أن أجنحة الملائكة مثنى وثلاث ورباع؟ قال فيه. قال فبين لي كيف الأجنحة الثلاثة بالنسبة للملك؟ كيف؟ هذا لا يعلمه إلا الله الذي خلق. ما ورد من صفة اليدين على سبيل الإفراد، وهذا موطن مهم، لأن ما وصف الله تبارك وتعالى به من صفة اليدين ورد على سبيل الإفراد، ورد على سبيل التثنية، ورد على سبيل الجمع. فلماذا قال أهل السنة إن لله تبارك وتعالى يدين كريمتين عظيمتين، ولم يصيروا إلى الإفراد، ولم يصيروا إلى الجمع؟ ما ورد من صفة اليدين على سبيل الإفراد فهذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، يبقى المثنى والجمع. الله تعالى ليس له إلا يدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. قال تعالى لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكر ذلك. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، فهذا دليل على أنهما يدان اثنتان، والإجماع على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فما نصنع بقوله تعالى مما عملت أيدينا؟ فهذا جمع. قال العلماء الجواب من وجهين، فأقل الجمع اثنان، كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، ولكن جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاث. فالمراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد. وهناك فرق بين قوله تعالى مما عملت أيدينا وبين قوله تعالى لما خلقت بيدي. فالله تعالى لفت الأنظار للأنعام وبين خلقه لها بقوله مما عملت أيدينا أنعاما. الأنعام لم يخلقها الله تعالى بيدي، وإلا فلا فارق بين آدم والأنعام من هذه الحيثية، فلا تشريف ولا تفضيل لآدم حينئذ. فإذا كان الله قد باشر خلقه الأنعام بيديه، وقد جعل من مننه على آدم ومن تشريفه له أنه خلقه بيديه، فأي مزية لآدم حينئذ؟ إذن المراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد، لا على سبيل الكثرة والتعدد. بماذا نرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة كما هو قول الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع؟ الرد من وجوه. الوجه الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. الوجه الثاني أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. الوجه الثالث أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. الوجه الرابع أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا. الوجه الخامس أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. الوجه السادس أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس خلقوا بقدرة الله. الوجه السابع أن هذا الترتيب المذكور في قوله تعالى خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، فإنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عد الفعل إلى اليد، ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء. ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. هذا مهم، لأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى ليس له يدان، فإذا قيل لهم فما تقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا اليد القدرة، فيقال لهم وله قدرتان، بل يداه مبسوطتان واليد عندكم هي القدرة، فله قدرتان سبحانه وتعالى. هل لله أصابع؟ نعم، على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وهل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ لا، لكن إثبات الأصابع جاء بأدلة أخرى، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما مر في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهذا النص عند مسلم في صحيح. فنقول إن قلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولكن هذه البينية لا تستلزم المماسة كما يكون في أصابع الخلق. نثبت لله تبارك وتعالى صفة اليدين، وقد أثبت ذلك ربنا لنفسه، وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث عند مسلم في صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكن يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخرجه مسلم في صحيح. قال المصنف رحمه الله باب التصديق والإيمان بما روي أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا حسين الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم بلغنا أن الله عز وجل يجعل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال أنبأنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا شيبان أبو معاوية عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا رسول الله، إن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيهزهن ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مسدد وابن نمير قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أبو إسحاق وحدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أبو إسحاق وحدثنا عثمان وإسحاق قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أبو إسحاق وحدثنا يحيى قال حدثنا قيس عن الأعمش عن علقمة عن عبد الله أيضا قال أبو إسحاق وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان ومنصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وحدثنا أبو إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عتبة عن عبد الله وحدثنا أبو إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عتبة عن عبد الله قال أبو بكر أحمد بن سلمان وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يمسك السماوات على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال وفي حديث فضيل بن عياض أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان يوم القيامة أخذ الله السماوات على هذه يعني الخنصرة والأراضين على هذه يعني التي تليها والماء والثرى على هذه يعني الوسطى والشجر والنبات على هذه يعني السبابة وسائر الخلق على هذه يعني الإبهامة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لقوله وقرأ وما قدر الله حق قدره الآية والحديث في الصحيحين. وفيهما ما ذكره المصنف بإسناده. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يمسك السماوات وقبض على إصبعه الخنصرة والأرض على هذه والجبال على هذه، والشجر على هذه، والخلق على هذه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، وقال: وما قدر الله حق قدره. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني يحيى قال وفضيل بن عياض وحده بهذا الإسناد، وزاد فيه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وهذه الزيادة عند مسلم في صحيح. باب الإيمان بما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي المقرئ قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني محمد بن صالح الواسطي عن سليمان بن محمد عن عمر بن نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على هذا المنبر، يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي ربه، فقال: إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع والأراضين السبع في قبضته، ثم قال هكذا وشد قبضته ثم بسطها، ثم يقول: أنا الله، أنا الرحمن، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا، أنا الذي أعيدها، أين الملوك، أين الجبابرة. حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر هذه الآيات: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وبسطهما وجعل باطنهما إلى السماء، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فزحف به المنبر حتى قلنا: ليخرن به. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر في تعليقه وتحقيقه على المسند، وأخرجه النسائي في الكبرى. حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال أخبرنا يحيى بن بكير هو المصري قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف صنع، كيف أخبر، يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الرحمن، أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر من أسفل شيء منه حتى أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وغيره. وفي رواية أبي هريرة وهي في الصحيحين: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. هذا الذي ذكره فيه إمساك الله تبارك وتعالى جل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه، جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو به نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلى آخر الآية، والحديث كما مر في الصحيحين. قدر النبي صلى الله عليه وسلم أجل عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو به نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. ولكن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة الأصابع ثابتة لله جل وعلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيلا له لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول اليهودي، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع. فاستدل بهذا الخبر على أن معنى قوله في خبر أبي موسى يرفع القسط ويخفضه أراد بالقسط الميزان، كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فنثبت هذا ونسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. فنقول لله جل وعلا يدان، كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين، على ما أخبر بذلك النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه، ويطوي السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بهما خلق آدم عليه السلام، وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة، فانية غير باقية، بالية تصير ميتة ثم رميمة، ثم ينشئها الله خلقا آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. وأما يداه سبحانه فعلى قدر ذاته، وأي تشبيه يلزم أهل السنة أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة، ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق، فيجب على مقالتهم هذه أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عليهم لعائن الله، إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، غير مقرين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه، ولكن أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله رب العالمين ذلك في معرض تمجيده لنفسه سبحانه وتعالى وبيان عظيم قدرته وجليل شأنه في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله. وقد مجد الله تبارك وتعالى نفسه عند قبضه الأرض بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يقبض يديه ويبسطهما يقول الله أنا الرحمن. فهذا كله من كماله سبحانه وتعالى الذي يعطله عنه الملحدة المعطلة المؤولة من الجهميات والمعتزلة وغيرهم. والله تبارك وتعالى يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبدلها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بلام ونون. قال: وما هذه؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للمؤمن. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا يحيى بن بكير المصري قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الله بيمينه ثم لم يزل يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصه حتى يكون مثل الجبل أو أعظم. الحديث في الصحيحين. اللفظ الآخر: إن الله عز وجل يقبل الصدقات، لا يقبل منها إلا الطيب، ويأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي الرجل مهره أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتصير عند الله مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله المنزل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أخرجه أحمد وابن جرير والترمذي وابن خزيمة واللالكائي بإسناد صحيح. ورواية: من تصدق من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيبا فإنما يضعها في كف الله فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوة حتى إن التمرة لتكون مثل أحد. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وحدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثني عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا عبد الملك بن حسين عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المصدق عليه. وهذا صحيح له شواهد. إثبات اليدين لله تبارك وتعالى كما مر بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمينان. حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم المخرمي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. والحديث في الصحيحين. حدثنا أبو الحسن بن محمد بن سلم قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى ورواية مبسوطة لا يغيضها شيء أنفق سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه شيء وعرشه على الماء وبيده الأخرى. ورواية القبض يرفع ويخفض. والحديث في الصحيحين. حدثني عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال سألت ثعلبا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ملأى لا يغيضها شيء قال لا ينقصها نفقة سحاء قال صبا وبيده الأخرى القبض قاسين شيء من شيء. وهذا إسناده صحيح. حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الوراق قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق وقضى القضاء وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال في الأخرى وكلتا يديه يمين. قال يا أهل اليمين ألست بربكم؟ قالوا بلى يا ربنا. ثم قال يا أهل الشمال ألست بربكم؟ ثم خلط بينهم فقال قائل يا رب أخلطت بيننا؟ فقال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ثم قرأ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام. للحديث طرق عند العقيلي والطبراني في الكبير والأوسط. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن أبي بكر هو ابن أبي مريم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله خلقه ثم أفاضهم في كفائه فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. والإسناد ضعيف والمعنى صحيح. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.